بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لازلنا في حديث أبي هريرة لتذكير الإخوة والأخوات، الحديث 130 حسب المختصر، 162 حسب الأصل في باب الاستجمار وترا. توقفنا عند قوله: ومن استجمر فليوتر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي قوله من استجمر فليوتر مضى الكلام في ذلك مستوفا في الباب الذي قبله، فلا داعي لتكريره. والجملة التي تليها: وإذا استيقظ أحدكم. يقول الكرماني: الاستيقاظ بمعنى التيقظ، الاستيقاظ بمعنى التيقظ، وهو لازم، معنى أنه لا يتعدى. الاستيقاظ بمعنى التيقظ، وكأن الاستيقاظ أخص من التيقظ. هو يقول بمعناه، والاستيقاظ أكثر ما يطلق على النوم، من النوم. والتيقظ
الغفلة، أحيانا يقول يقظة الإنسان،
يعني
ترك الغفلة.
إيه نعم، ضد الغفلة.
نعم.
ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله في شروط من تقبل روايته: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضاع بضم معدلة، أي يقظا، ضبطونها بضم القاف، يقظا. نعم، فهو ضد الغفلة، وهو أعم من الاستيقاظ من النوم. يقول العيني: كلمة إذا للشرط، وجوابه قوله: فليغسل يده. ويقول ابن حجر: قوله إذا استيقظ هكذا عطفه المصنف، واقتضى سياقه أنه حديث واحد، اقتضى سياقه أنه حديث واحد في الجمل المتعاطفة، حديث واحد، لأنه قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، من استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم. حديث واحد، ولذلك جعل هذا الموضع من أطراف الموضع الذي قبله. مقتضى ذلك أنه
حديث واحد،
حديث واحد،
اللي هو حديث 161 في الأصل.
نعم، في الأصل طرفه في 162.
أي نعم.
ومن استجمر فليوتر، هناك من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. الثاني، الموضع الثاني: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، هو معنى قوله من توضأ فليستنثر. ومن استجمر فليوتر في الموضعين موجودة بلفظها. العطف عليها: وإذا استيقظ أحدكم، صنيع الإمام البخاري، نعم، يقتضي أنهما حديث واحد. يقول إذا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: قوله إذا استيقظ هكذا عطفه المصنف، واقتضى سياقه أنه حديث واحد، وليس هو كذلك، وليس هو كذلك في الموطأ. وقد أخرجه ابو نعيم في المستخرج من موطأ يحيى رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا، لأن البخاري رواه من طريق عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك، مفرقا يعني فصل من استجمر فليوتر عن قوله وإذا استيقظ أحدكم، روى وإذا استيقظ أحدكم جملة مستقلة بمتن مستقل. وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من موطأ يحيى رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا، وكذا هو في موطأ يحيى بن بكير وغيره، وكذا فرقه الإسماعيلي من حديث مالك، وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، والثاني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. وعلى هذا فكأن البخاري يرى جواز جمع حديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين. الآن الذي استدل به الحافظ بن حجر على أنهما
حديث واحد،
على أنهما حديث واحد، نعم، لهو يقول ليس كذلك. سياق المصنف في جمع الجمل المتعاطفة بموضع واحد
لا يدل
سياقه على أنه حديث واحد، لكن تخريج مالك في الموطأ وأبي نعيم في المستخرج في فصل الجملتين
يدل على
أن أكثر من حديث. لكن هل في هذا دليل؟ ابن حجر أنه دليل، يقول وليس هو كذلك، يعني ليس بحديث واحد، واستدل بصنيع الإمام مالك في الموطأ وصنيع أبي نعيم في المستخرج من موطأ يحيى رواية عبد الله بن يوسف حيث رواه مفرقا. قال وكذا هو في موطأ يحيى بن بكير وغيره، وكذا فرقه الإسماعيلي من حيث من حديث مالك، وكذا أخرج مسلم الحديث من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، والثاني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. استدلال الحافظ بن حجر على أنهما حديثان بوجود الجملتين مفرقتين في الموطأ ومستخرج أبي نعيم، هل يتم له الاستدلال؟ يعني ما دام البخاري يرى تفريق الحديث الواحد الجمل من حديث، يقطع الحديث الواحد في مواضع كثيرة، فهل معنى هذا أنه يرى جمع الحديثين في موضع واحد؟ لماذا لا نقول أن مالكا قطعه في موضعين وهو في الأصل حديث واحد؟ في الأصل حديث واحد وقطعه مالك، وأبو نعيم قطعه في مواضع، لكن الحافظ ينظر إلى من رواه عن أبي الزناد. الآن عندنا مالك عن أبي الزناد، ومسلم أخرج الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، والثاني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد، فيرى الحافظ باعتبار أنه اختلف الرواة عن أبي الزناد أنه أحاديث. نعم، لكن ما المانع أن مالك رحمه الله
قطعه رغم أنه حديث واحد،
قطعه فروي عنه، روى عنه ابن عيينة عن أبي الزناد، مالك رواه عن أبي الزناد فقطعه، نعم، وابن عيينة روى منه جملة، والمغيرة بن عبد الرحمن روى جملة أخرى، ما في ما يمنع، ما في ما يمنع. استنتج الحافظ بن حجر رحمه الله فقال وعلى هذا فكأن البخاري يرى جواز جمع حديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين. توضيح ذلك، عندنا صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة تشتمل على 130 جملة، يمكن أن تجعل 130 حديث، ساقها الإمام أحمد مساقا واحدا في موضع واحد من مسنده، وفرق البخاري منها ما خرجه في صحيحه، ومسلم أيضا فرق جمل في صحيحه، وكل يأخذ منها ما يستدل به لما ترجم به، ما يستدل به على ما ترجم به. فأخذ البخاري من هذه 130 جملا أودعها في صحيحه متفرقة، نعم هو لم يستوعب الصحيفة إنما أخذ منها جمل، ومسلم كذلك، ولكل واحد منهما طريقة في سياق ما يريد سياقه، فذكر أحاديث منها كذا، هذا طريقة الإمام مسلم. البخاري يذكر الجملة الأولى من الصحيفة ثم يعطف عليها ما يريد ويترك الباقي. هل نقول أن الإمام أحمد جمع هذه الجمل وهي عدة أحاديث، أو نقول أنه حديث واحد حفظه أبو هريرة من هذه الجمل الكثيرة وفرقها غيره؟
نعم، ما يمنع هذا،
ما في ما يمنع إطلاقا، ما في ما يمنع إطلاقا. تعقبه العيني بقوله قلت لا يلزم ذلك كله أن لا يكون الحديث واحدا، وقد يجوز أن يروى حديث واحد مقطعا من طرق مختلفة، فمثل ذلك وإن كان حديثين أو أكثر بحسب الظاهر فهو في نفس الأمر حديث واحد، فهو في نفس الأمر حديث واحد. لكن مر بنا ما جعل أطراف لحديث مما شرح، فلما استعرضناه في موضعه وجدنا فروق خلاف. لا يمكن أن يكون طرف لهذا الحديث. وإن كان حديثين يقول العيني، قلت ولا لا يلزم ذلك كله أن لا يكون الحديث واحدا، وقد يجوز أن يروى حديث واحد مقطعا من طرق مختلفة، فمثل ذلك وإن كان حديثين أو أكثر بحسب الظاهر فهو في نفس الأمر حديث واحد، والظاهر مع سياق البخاري في كونه حديثا واحدا، يعني كونه جمعهما في موضع واحد أنه حديث واحد. ولا يمنع أنه في أول الأمر ذكر منه قطعة، ومالك ذكر قطعة، وأبو نعيم ذكر قطعة، والبخاري جمع هذه الجمل الثلاث في موضع واحد. لكن ما الذي يترتب على هذا بالنسبة لطريقة أهل العلم في عده حديث واحد أو أحاديث؟ يعني هل نقول من استجمر فليوتر، روي في أكثر من حديث مثلا، روي في حديث هذا حديث مستقل وهذا حديث مستقل، ويستفاد في ورود الجملة في أحاديث ترجيحها على ما تفرد به راو واحد، فتكون هذه أحاديث في مقابل حديث واحد، والكل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الكثرة عند المعارضة ترجح. أيضا عند عد الأحاديث، يعني لما نجد في تحفة الأشراف بإسناد واحد مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، ذكر مثلا على سبيل المثال 100 حديث في تحفة الأشراف، يعني لس على سبيل التحديد هذا، لكن نفترض لو جاء شخص وقال ما دامت هذه بسند واحد لماذا لا نجمعها سياقا واحد يكون حديث واحد؟ لماذا؟
اختلاف الألفاظ،
هي ألفاظ لكن تعطف بعضها على بعض، مثل هنا مثل ما هنا،
لا عشان نعطي لكل حديث قوته،
القوة واحدة لأن بسند واحد، لكن ألا يوجد هناك مناسبات قيل فيها بعض الجمل تختلف عن مناسبة قيلها، فيعد حديث أكثر من حديث ولو كانت بإسناد واحد؟
ممكن.
والظاهر مع سياق البخاري في كونه حديثا واحدا، يقول ابن حجر في انتقاض الاعتراض: وما نفى الشارح، هو يقصد بالشارح
ابن حجر،
ابن حجر اللي تكلم
آه.
ابن حجر في انتقاض الاعتراض يقول: وما نفى الشارح، يعني بذلك
العين
نفسه
آه.
وما نفى الشارح إلا أنه ليس كذلك في الموطأ، ومن الذي يستطيع رد ذلك؟ هل ابن حجر ينظر إلى الحديث هذا بجمله أنه أحاديث على وجه العموم، أو أنه في موضع خاص وهو الموطأ؟
لا، ينظر على أنه وجه العموم،
هذا اللي فهمنا من كلامه، ولذلك هو كان يريد أن يدافع عن نفسه، يقول: وما نفى الشارح إلا أنه ليس كذلك في الموطأ، ومن الذي يستطيع رد ذلك؟ لا أحد يستطيع رد ذلك لأن مالكا قطعه، وكأن الحافظ يحكي ما جاء عن مالك. طيب مالك رحمه الله تعالى فيما رواه عنه البخاري من طريق عبد الله بن يوسف جمع هذه الجمل
في موضع آخر،
جمع هذه الجمل في الصحيح في البخاري. من نومه، وإذا استيقظ أحدكم من نومه، يقول ابن حجر: أخذ بعمومه الإمام الشافعي والجمهور، فاستحبوه عقب كل نوم، فاستحبوه عقب كل نوم، يعني سواء كان
نوم الليل أو
النهار. وخصه أحمد بنوم الليل، وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: باتت يده، لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل. وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها: إذا قام أحدكم من الليل، هذا نص، إذا قام أحدكم من الليل، هناك في بالمفهوم باتت، المفهوم من المبيت أنه لا يكون إلا بالليل. وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح، ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضا، لأن مسلم يسوق أسانيد ولا يذكر متون، يذكر المتن في أول الأمر، سوق بإسناده ومتنه، ثم يذكر إسناد ويقول بمثله بنحوه وهكذا. ساق أسانيد ولا ينسق متون. خرج أبو داود رواية، وخرج الرواية الثانية أبو عوانة. أيضا إذا قام أحدكم إلى الوضوء، إلى الوضوء حين يصبح، حين يصبح، فدل على أن النوم قبل الصبح وهو في الليل. لكن التعليل، التعليل لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل. التعليل لأنه لا يدري أين باتت يده، هل معنى هذا أنه في الليل لا يدري وفي النهار يدري؟ أو العلة واحدة.
العلة واحدة.
يقول التعليل يقتضي إلحاق، يعني بالقياس، نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل للغلبة، يعني غالب الناس نومهم
في الليل.
بالليل، والنوم إنما يطول بالليل، يعني هذا في وقت في وقتهم، وإلا في وقتنا أكثر الناس أو كثير من الناس نومه بالنهار أكثر. يقول الرافعي في شرح المسند، الرافعي في شرح المسند، شرح مسند من؟
أحمد؟
لا، الشافعي. في شرح مسند الشافعي، يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا، لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة، يعني يؤخذ بعموم العلة فيلحق نوم النهار بنوم الليل، لكن يبقى أن المبيت له مفهوم أنه بالليل، فيكون الليل هو المنصوص عليه فيكون أشد في الكراهة، لأن المنصوص عليه من أفراد العام دخوله قطعي، دخوله في النص قطعي، بخلاف ما يدخل فيه بالإلحاق. في المصباح المنير بات يبيت بيتوتة ومبيتا ومباتا، فهو بائت. وتأتي نادرا بمعنى نام ليلا. شو يقول؟ يقول بات يبيت بيتوتة ومبيتا ومباتا فهو بائت، وتأتي نادرا بمعنى نام ليلا. هل نقول هذا لأن صاحب المصباح المنير شافعي؟ أنا أشرت مرارا إلى أن كتب اللغة المتأخرة تأثرت بالمذاهب، تأثرت بالمذاهب، ولذا ينبغي أن يكون رجوع طالب العلم إلى الكتب المتقدمة. هل نقول أن صاحب المصباح تأثر بمذهبه لأنه قال وتأتي نادرا بمعنى نام ليلا، أو هو يحكي ما وجد في لغة العرب من كتب اللغة؟
لا، يبدو يتحدث عن كتب فقهاء المذهب.
ما أظن، لأن موضوعه لغة. نعم هو لغة متأثرة، لكن لا يعني أنه مصطلح فقهي. يقول وتأتي نادرا بمعنى نام ليلا، وفي الأعم الأغلب بمن فعل ذلك الفعل بالليل.
لكن كيف يقول تأتي نادرا بمن نام ليلا؟
إيه؟
ما هي نادرا في اللغة، بات تأتي الأغلب في الليل.
لا، تأتي لمن عمل في الليل، لمن عمل عملا في الليل، بات يقرأ، بات يرقب القمر، نقول نايم ذا، مثل ظل وأضحى.
نعم،
المعنى أضحى فلان يعني نام بالضحى، إذن بات وهي من أخواتها.
نعم نعم، بات يعمل، يعني
بات يعمل. نعم، يقول وفي الأعم الأغلب بمعنى فعل ذلك الفعل بالليل، كما اختص الفعل في ظل بالنهار، فإذا قلت بات يفعل كذا فمعناه فعله بالليل، ولا يكون إلا مع سهر الليل، ما يكون نوم
مع النوم. لكن هو أطلقه على اليد.
طيب،
فإذا أطلق على الجزء لا يعني إرادة الكل. اليد باتت تتحرك وتنقلب، بس الإنسان نائم، فش اللي يمنع؟
قوله جل وعليه، قوله تعالى والذين يبيتون لربهم،
هم مطلقة، هذه كل
سجدا وقياما
هم يبيتون، لكن الحديث قال باتت يده،
فما هو لا شك أنه نائم. هو
نائم،
نائم، إذا استيقظ أحدكم من نومه هو نائم.
لكن أن تطلق البيتوتة على اليد ما يستقيم مع كلام صاحب المصباح. وش اللي يمنع أن يكون البيتوتة تطلق والإنسان نائم والبيتوتة اليد يعني حركتها؟
لا، أنت ما عرفت المأخذ، مأخذ الحنابلة، المبيت النوم، المبيت النوم، وهو يريد أن ينازع ويناقش في كون المبيت لا يعني النوم أصلا. هذه وجه منازعته. ولا يكون إلا مع سهر الليل، وعليه قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال الأزهري قال الفراء بات الرجل إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية، إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية. وقال الليث، من الليث؟
المظفر
ابن المظفر. وقال الليث من قال بات بمعنى نام فقد أخطأ، ألا ترى أنك تقول بات يرعى النجوم، ومعناه ينظر إليه وكيف ينام من يراقب النجوم. وقال ابن القوطية وتبعه السرقسطي وابن القطاع، هؤلاء الثلاثة لهم كتب اسمها الأفعال، الأفعال لابن القوطية والأفعال للسرقسطي والأفعال لابن القطاع، وكلها مطبوعة. وابن القوطية هو المتقدم عليه، وكتابه أندر من كتابيهما، طبع في مجلد واحد. وقال ابن القوطية هو أندر وأفضل، وتبعه وهو أصغر الكتب الثلاثة. وقال ابن القوطية أيضا وتبعه السرقسطي وابن القطاع بات يفعل كذا إذا فعله ليلا، إذا فعله ليلا ولا يقال بمعنى نام، وقد تأتي بمعنى صار، وقد تأتي بمعنى صار. يقال بات بموضع كذا أي صار به، سواء كان في ليل أو نهار. وعليه قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، والمعنى صارت ووصلت. يعني اللي عندنا النص في رواية أبي داود، في رواية الترمذي، نعم، سيستيقظ من نوم الليل إذا أصبح، هذا الذي يرجح كونه في نوم الليل. وإلا من لفظ مات والمبيت عرفنا أنها في لغة العرب لا تدل على النوم بالليل، فإنه لا يدري أين باتت يده، والمعنى صارت ووصلت. في المغني لابن قدامة يقول الإمام الموفق رحمه الله تعالى مسألة، قال يعني الخرقي صاحب المتن، وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، قبل إيش؟ قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا. وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا. غسل اليدين يقول الموفق، غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة، مسنون في الجملة. ايش معنى في الجملة؟
يعني سواء كان بعد النوم أو غير النوم دائما،
لكنهم يختلف التعبير عند
في الجملة قول. عن بالجملة،
نعم، يعني في الجملة يخرج بعض الصور،
يخرج
بالجملة ما يخرج شيء من الصور. ننظر ماذا يخرج. غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة، سواء قام من النوم أو لم يقم، لأنها التي تغمس في الإناء وتنقل الوضوء إلى الأعضاء، ففي غسلهما إحراز لجميع الوضوء، يعني احتياط لجميع الوضوء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فإن عثمان رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي بالماء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يده في الإناء، متفق عليه. طيب قوله في الجملة، هل هناك صور تخرج من غسل اليدين قبل الوضوء؟ افترض أن شخصا أكل ثم غسل يديه
أراد الوضوء
من أجل إزالة أثر الأكل ثم أراد الوضوء، هل نقول يغسل يديه ثلاثا؟ لأن نقول غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة، أو نقول هذه من سنن الوضوء لا علاقة لها بالأكل، تسن كما أنه إذا أكل يتمضمض.
نعم.
هل نقول إن هذه المضمضة تكفي المضمضة. عن يعني إذا غسل بعد الأكل غسل يديه حتى أنقى أثر الأكل ثم تمضمض لتنظيف الفم، هل نقول أن هذا يكفي عن المسنون في غسل اليدين قبل الوضوء والمضمضة قبل غسل الوجه؟ يعني أقل الأحوال أنه لو لم يكن في ذلك إلا تخلف النية، لما قلنا هذا ما يكفي لعدم وجود النية، لأن الوضوء يبدأ من النية. وعلى هذا لو تمضمض واستنشق ثم نوى وغسل وجهه كل على مذهبه في حكم المضمضة والاستنشاق، لأن ما قبل النية غير معتبر. يقول الموفق: وكذا وصف علي وعبد الله بن زيد وغيرهما، وليس ذلك بواجب عند غير القيام من الليل، وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه. فأما عند القيام من نوم الليل، أما عند القيام من نوم الليل فاختلفت الرواية في وجوبه، فروي عن أحمد وجوبه وهو الظاهر عنه، واختيار أبي بكر. من أبو بكر؟
من اللي يقول هالكلام يا شيخ؟
الموفق من قدامه. واختيار أبي بكر عند رواية الوجوب،
إذا قال ابن قدامه أبو بكر المراد عبد العزيز غلام الخلال.
غلام الخلال آه. نعم. ويعتنى به لماذا؟ لأن له اختيارات تخالف المدهور. اختيارات الخراقي وابن قدامة يشرح كتاب الخراقي، وهناك جزء مطبوع باسم مسائل الخراقي. لا مسائل الخلال. مسائل أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال التي خالف فيها الخراقي مطبوعة.
بقي شيء في هالمسألة شيخ؟
إيه بقي كثير.
طيب إذا نرجعها إن شاء الله لحلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى في كلام أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه. هذا ما سيكون بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.